أحدا بغير جرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الحديث ليس فيه قيد، والترجمة فيها قيد، ترجمة فيها إثم من قتل ذميا بغير جرم، والحديث من قتل نفسا معاهدا. المقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا الوعيد إنما هو على من قتل معاهدا بغير جرم. وهذا جاء في حديث القيد، جاء في رواية بغير حق، معاهدا بغير حق. أما من قتل معاهدا بحق فليس عليه هذا الوعيد. إذا قتل المعاهد قتل مثلا فإنه يقتل، وكذلك إذا نقض عهده بأن سب الله وسب الرسول عليه السلام أو فعل ما يدل على نقضه العهد فإنه يقتل، لأنه قتل بحق وبجرم. هذا القيد الذي ذكره مالك رحمه الله في الترجمة، وإن لم يكن مذكورا في الحديث إلا أنه معروف من النصوص، ولهذا جاء في الإسماعيلي بغير حق. وترجمة باب إثم من قتل ذميا، هو الحديث من قتل أبو عاهد، والمراد من له عهد مع المسلمين، عهد من له عهد مع المسلمين، سواء كان هذا العهد في عقد الجزية أو هدنة من السلطان أو أمان من مسلم. وكان المؤلف يشير إلى رواية في الحديث من قتل قتيلا من أهل الذمة، فالمراد من كان له عقد مع المسلمين، إما عقد جزية أو هدنة من السلطان أو أمان من المسلم. من ذلك الكفالة، الآن الكفالة يعتبر أمان، الآن من كفيل هذا يعتبر أمان. وقوله هنا هذا في وعيد شديد على من قتل معاهد، والمعاهد يعني غير مسلم، غير مسلم إلا أنه له عهد وعقد مع المسلمين. إذا كان هذا الوعيد في قتل المعاهد وهو ذمي غير مسلم، فكيف يكون قتل المؤمن؟ قتل المؤمن أعظم وأعظم. إذا كان قتل الكافر، قتل الكافر الذي له عهد وله ذمة، من قتله وغدر به فعليه هذا الوعيد، لم يرح رائحة الجنة، يكون مرتكب لكبيرة. والمراد من الحديث أنه مرتكب لكبيرة، بيانه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وليس المراد أنه يكفر، لا يكفر بقتله، ولكنه عليه الوعيد مرتكب لكبيرة. هذا جزاؤه إن جازاه الله، لم يرح رائحة الجنة إن جازاه الله. فلم باب الوعيد عند أهل العلم، ويدل على مرتكب لكبيرة ولا يدل على أنه كافر. وهناك في هذا الحديث وإن ريحها لا يوجد من سيرة 40 عاما، وجاء في رواية عند الإسماعيلي لا يوجد من سيرة 70 عاما. وإن ريحها لا يوجد من سيرة 70 عاما، وعند الطبراني بلفظ المسيرة 100 عام. وجاء أيضا عند حديث إجابة كما ذكر الحافظ ذكر صاحبه في الدوس وإن ريح الجنة لا يدرك من مسيرة 1000 عام. وهذا اختلاف شديد، قد تكلم العلماء على ذلك، فقال بعضهم 40 هي الأشد، فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمه، فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة. وبعضهم قال إن المقصود المبالغة في التكثير، ولهذا خص 40 و70. والحافظ ذكر في الجمع بينها أن 40 أقل من يدرك به ريح الجنة، و70 فوق ذلك، أو ذكرة مبالغة، و500 ثم 1000. يختلف هذا باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة البعدة أفضل من أدركه من المسافة القربة. ونقل الحافظ عن شيخه جنب هذه الروايات في شرح التلمذي أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم، كذلك قال ابن العربي قرح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة، وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكه، فتارة يدرك من شاء الله مسيرة 70 وتارة مسيرة 500. واحتواء استنبط بعضهم من الحديث أن المسلم إذا قتل بالذمي أو العاهد المعاهد أن المسلم إذا قتل ذمي أو المعاهد لا يقتل به الاقتصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الوعيد ولا قال يقتل به، فدل على أن المسلم إذا قتل معاهد أو ذمي لا يقتل به، وهذا هو الصواب. المسلم إذا قتل كافر لا يقتل به لكنه يعزر عليه الوعيد الشديد. وأشار المؤلف رحمه الله إلى هذا في الترجمة التي بعدها، المسلم إذا قتل الكافر لا يقتل به لأنه غير مكافئ ولو كان عبدا، لا يقتل به ولكنه يعزر ويدفع الدية إلى أهله، لأنه بينه وبينهم لأن المعاهد والذمي كان بينه وبين المسلمين عهد وذمة، فإنه يدفع الدية إلى أهله كما قال الله تعالى وما كان المؤمن يقتل إلا خطأ ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم.
باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثه عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه حاء وحدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس بالقرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
أما هذه الترجمة باب لا يقتل مسلم بكافر، عقب المؤلف الترجمة بالتي قبلها بإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد من قتل الذمي بأنه لم يرفع رائحة الجنة، ولكن لا يلزم من هذا أن يقتل به لأنه ليس مكافئا له، فلا تلازم بينهم، هذا وعيد في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يقتص منه. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه لا يلزم من الوعيد على قتل الذمي أن يقتص منه أن يقتص من المسلم إذا قتله، فهما شيئان لا تلازم بينهما، فلئلا يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعد المسلم إذا قتل الذمي بأنه لم يرح رائحة الجنة أنه يلزم منه أن يقتل به ويقتص منه، لا، هذا حكم في الآخرة وهذا حكم في الدنيا ولا تلازم بينهما لأنه ليس مكافئا له، كما أن العبد إذا قتله حر فلا يقتل به لأنه ليس مكافئا له، وكذلك الوالد إذا قتل والده فلا يقتل به للأبوة. وكذلك أيضا أراد المؤلف أن يبين أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر، إذا كان المسلم يعلم أنه لا يقتل إلا كل كافر فليس معنى ذلك أنه يباح له أن يقتل كل كافر، لا، بل يحرم على قتل الذمي ويحرم على قتل المعاهد ويحرم على قتل المستأمن، إنما الذي يقتل الحربي ماله حلال ودمه حلال، كافر الحربي اللي بينه وبين المسلم حرب، هذا هو الذي جاء الوعيد الشديد على من آواه وكذا، فالكافر الحربي إذا حرب قائم بين المسلمين فهذا الحرب الكافر الحربي دمه حلال وبل الحرف ولا يسقى ولا يطعم ولا يعطى شيء، وهذا هو الذي جاء في الوعيد الشديد أن من جاء في النصوص أن من ساعد الكافر أو كذا أو أعطاه كذا، حتى قال بعض السلف إذا برى له قلما أو أعطاه دواتا فعليه الوعيد الشديد، يعني هذا الكافر الحرب. أما الكافر الذمي فهذا بيّن الله سبحانه في كتابه أنه لا بأس بالإحسان إليه ويطعامه وإسقائه، وبره، لا ينهاكم الله على الذي لا يقاتلكم بالدين ولا يخرجكم من ذلك من تضره وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله على الذي قاتلكم بالدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم من تولوهم. ثبت في الصحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها وهي مشركة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين تطلب الرفق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأرسلي أمك. وكذلك ثبت أن بعض الصحابة فتعالى عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير والرجل لا يلبس الحرير أهداها إلى أخي له مشرك في مكة، وكذلك بعض الصحابة أوقف على بعض أقاربه المشركين. الكافر غير الحربي والذمي اللي بينه وبينه متعهد لا بأس بالإحسان إليه وإطعامه وإسقاءه، قد يكون هذا دعوة الله إلى الإسلام، هذا معاملة، هو البيع معه والشراء معه، المعاملة شيء ولو لا والبر شيء، أنت تعامله وتتبرأ منه من دينه، تتبرأ من دينه ولا توليه، تبغضه في الله وتعاديه ولا تتخذ صديق، لكن المعاملة شيء آخر، البر والإحسان سواء كانوا أقارب أو أقارب، والأقارب يجب الإحسان إليهم إذا كانوا من الوالدين ولو كانوا كفار، يحسن إليهم ويفقى وينفق عليهم. ولهذا قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعها، ثم قال وصاحب ما في الدنيا معروفة واتبع السبيل من أناب إليه. فالإحسان والمعاملة شيء والولاء والبراء شيء آخر، أن المسلم يتبرأ من الكافر أيا كان ويبغضه، يتبرأ منه بدينه ولا يتخذه صديقا ولا يفضي إليه بأسراره، لا يتخذ من الكافر أولياء من دون المؤمنين، ولكن التعامل شيء آخر، التعامل شيء آخر. أما الكافر الحربي هذا هو الذي لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى، دمه حلال وماله حلال، اللي بينه وبين المسلمين حرب وقتال. فالمسلم ليس له قتل كافر، وإذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص، أن المسلم إذا قتل كافر فلا يقتل به. وخالف الحنفية فقالوا إذا قتل المسلم ذميا فإنه يقتل به ولا يقتل بالمستعمل، الحنفية قالوا يقتل بالذمي ولا يقتل بالمستعمل. وذهب الشعبي والنخعي إلى أن المسلم يقتل باليهودي والنصراني دون المجوس، احتجوا بالحديث رواه أبو داود من طريق الحسن من قسم العباد علي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فقال وجه الاستدلال منها أن تقديره ولا يقتل عهد في عهده بكافر، قالوا هذا من عطف خاص على العام يقتضي تخصيصا، يعني الكافر الذي يقتل به بالعهد هو الحرب دون مساوي له والأعلى. على كل حال على مذاهب في هذا، والصواب القول الأول الذي دلت عليه النصوص أن المسلم لا يقتل الكافر مطلقا ولو قتله عمدا، لكنه يعزر وعليه يدفع الدية إلى أهله. أما قول أبي حنيفة إنه يقتل بالذمي، قول الشعب والنخبة اليهود البصاري فهو قولان ضعيفان خلف النصوص. نعم.
باب إذا علم إذا أعلم المسلم يهوديا عند إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي، فقال ادعوه فدعوه، فقال ألطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر؟ قال قلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور.
نعم، هذه الترجمة باب إذا لطم المسلم يهودي عند الغضب ولم يأتي جواب الشر، تركه المؤلف رحمه الله لأن المسلم ليتأمل النصوص. والتقدير باب إذا لطم المسلم يهودي عند الغضب لم يجب عليه القصاص. إذا لطم عند الغضب واليهودي قد تعدى الحد فلا يقتص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من المسلم الذي لطم اليهودي. فإذا لطم اليهودي مسلم عند الغضب بسبب تعديه وتجاوزه الحد فإنه لا يجب عليه القصاص. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد من طريقين، يقول الأول عن النبي طريق أبي نعيم عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال لا تخيروا بين الأنبياء. والطريق الثاني طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، قال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. اليهود اشتكى المسلم فقال ادعوه، يعني المسلم الذي لطمه فدعوه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال فقلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتني غضبة فلطمته ولم يقده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لليهودي اطلب في الحق، ولم يقد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي من المسلم لأن اليهودي مخطئ في التفضيل، اليهودي مخطئ تعدى الحدود، فلهذا ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنه لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء على وجه العصبية والحمية وهو النفس، ولهذا قال لا تخيروا بين الأنبياء. وفي الطريقة الثانية لا تخيروني من بين الأنبياء، لا تخيروني من بين الأنبياء. الحديث فيه النهي عن التخيير والتفضيل بين الأنبياء على وجه التعصب والهوى والحمية. أما التفضيل الذي فيه بيان منازل الأنبياء ومقاديرهم لبيان العلم لا على وجه التعصب فلا بأس، إذن النهي مخصص بما إذا كان على وجه الهوى والعصبية والحمية وهو النفس لا يجوز المفاضلة. إذا قال لا تخيروا بين الأنبياء، وقال وفي الأخير لا تخيروا بين الأنبياء. في الحديث الآخر من قال أنا خير من موسى بن متى فقد كذب. التخيير والتفضيل التفضيل بين الأنبياء على وجه العصبية والهوى والحمية هذا لا يجوز والتعصب. أما التفضيل الذي فيه بيان منازل الأنبياء ومقاديرهم لبيان العلم والحق الذي جلت عليه المسلم لا على وجه العصبية فلا بأس به، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا على وجه الفخر لكن يبين منزلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي الذي أوحاه الله إليه، أوحاه الله بأنه سيد ولد آدم. هذا يدل على أفضل بني آدم على الإطلاق، بل أفضل الخلائق كلهم على الإطلاق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن الأدلة التي تدل على جواز المفاضلة بين الأنبياء النصوص القرآنية، قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتنا داود زبورا، وقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا في دليل على الأنبياء يتفاضلون، وأفضل الأنبياء أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جاءت به النصوص. لكن النهي عن التخيل على وجه العصبية والهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من فيه. هذا الصعق، هذا صعق في موقف القيامة، صعق وهو غشي غشيان يصيب الناس، وسببه مجيء الله تعالى لفصل القضاء، تجل الله لفصل القضاء. إذا تجل الله لفصل القضاء صعق الناس كلهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من يفيق. فإذا موسى، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة المقام العرش، فإن منقبة لموسى، منقبة النبي أفاق وجد موسى أفاق، يقول: ما أدري هل أفاق قبلي؟ هذه منقبة له، أو أنه لم تصبه الصعقة مجالسة له صعقة الطور. لما تجلى الله الجبل في الدنيا، لما قال موسى: يا ربي أني أنظر إليك، لما سمع كلام الله طمع في أن يراه، قال: ربي أني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، ما تستطيع بالبشرية الضعيفة في الدنيا، ما تتحمل، ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانا فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل، قال بعض المفسرين: تجلى له بمقدار الخنصر، فتحة قصيرة تجلى مقدار الخنصر، ساخ الجبل وتدكدك ولم يفزد رؤية الله. وماذا حصل لموسى؟ خر صاعقا مغشيا عليه، خر موسى صاعقا. هذه الصاعقة التي أصابته في الدنيا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري هل أنه لم يصعق يوم القيامة مجالسة له للصاعقة التي حصلت في الدنيا، أو أنه صعق فأفاق قبلي. وعلى كل حال من قبل موسى، سواء لم تصبه الصاعقة، قيل أنه لم احتمالا، الرسول ذكر احتمالا، الاحتمال الأول أنه لم تصبه الصاعقة مجالسة له بصعقة الطور في الدنيا، والاحتمال الثاني أنه أصابته الصعقة ولكنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لما أفاق وجده آخذ بقائمه مقام العرش، وفي كلا الحالتين منقبة لموسى. لكن هل يدل على أن أفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه ما فضيلة خاصة، قاعدة عند أهل العلم، الفضائل الخاصة لا تقنع الفضائل العامة، هذه فضيلة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة. كما أن إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما ولدت أمهاتهم، يقفون بلدا الرجال والنساء ما عليهم ثياب. قالت عائشة: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، كل قد شخص بصره إلى السماء، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فارغة من شدة الهول والذهول، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شيء يغنيه، ذهول، ما أحد يلوي أحد على أحد، ما أحد ينظر إلى أحد، ما هو وقت الآن وقت فتنة ونظر، لا، كل من تهمه نفسه، الأمر عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الوقت في هذا الوقت الطويل الذي يقف الناس عراة العراة، أول من يكسى في موقف إبراهيم من قبله كما ثبت الصحيح، أول من يكسى يتلو بثياب ويستر إبراهيم، يعني من قبله. لكن هل تقضي على هل يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني من قبله خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم مناقب كثيرة، ومن قبله خاصة لا تقضي على المناقب العامة. فهذا موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور. وفي بعض الروايات الحديث: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وهذه وهم من بعض الرواة، كما سبق من بعض الرواة وهم التبس عليه الصعقة، صعقة التجلي بصعقة النفخ، يعني الصعقة ثلاث: صعقة الأولى صعقة الموت في آخر الدنيا ويموت الخلائق وتطول الساعة، ثم كنت الناس 40، ثم ينفخ السرافيل في الصور النفخة الثانية فهذه صعقة الحياة، صعقة البعث، ثم الصعقة الثالثة في موقف القيامة صعقة التجلي نفيه. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هي صعقة الموت، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه صعقة البعث. الصعقة الأولى صعقة الموت، والصعقة الثانية صعقة البعث والحياة، أما هذه الصعقة الثالثة ليست موت ولكنها صعقة غشيان، غشية يصيبهم غشية ثم يفيقون. موسى أصابته غشية في الدنيا لما تجلى الله الجبل صعق، خر موسى صعقا ثم أفاق، والناس يصعقون يوم القيامة ثم يفيقون، وأول من يفيق نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد استعداء الذم على المسلم ورفعه إلى الحاكم، الذم استعدى على المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى النبي، قال: يا محمد، إن أحد من أصحابك رجل من أصحابك لطلب وجهي. وفي أن النبي سمع دعواه، في سماع الحاكم لدعواه ولو كان ذميا. وفيه تعليم من لم يعرف الحكم ما خفي عليه، وفي والاكتفاء بذلك في حق المسلم. وفي أن الذم إذا أقدم من القول على ما لا علم له به جاز المسلم تعزيره على ذلك، ولهذا عزره الأنصاري فلطمه ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم. سم. نعم نعم، لأنه ليس مكافئا له، لا يخصه ولو قتله عمدا، لكن يعزر، يعزر ويدفع الدية، كما أن العبد لا يقتل بالحر، كما أن الحر لا يقتل بالعبد، إذا قتل عبد الحر لا يقتل، لا يسمى مكافئا له، وكذلك الأب لا يقتل بابنه. نعم لعدم المكافئة. نعم، صعقة غشي ليس موت، سببها مجيء الله لفصل القضاء، تجلى الرب لفصل القضاء، إذا جاء الرب لفصل القضاء صعق الناس. نعم، وأما الصعقة الأولى سببها نفخ إسرائيل في الصور الموت، والثانية نفخ إسرائيل في الصور للبعث، والثالثة صعقة سببها تجلى الرب لفصل القضاء للخلع، إذا تجلى الرب لفصل القضاء صعق الناس. تجلي قاعد تجلي ما في سبع صور، تجلى الله كشف الحجاب خلاق تجلي، فصعق الناس مثل ما صعق موسى لما تجلى الله للجبل، ما في كلامه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري وحدثني قيس بن حفص قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. الكتاب تكون تحت الأبواب وفصول. هذا الباب كتاب معقود استتابة المرتدين والمعاندين من المسلمين. استتابة المرتدين وهم الكفار الذين ارتدوا فكانوا كفارا، وكذلك المعاندين من الخوارج والبغاة وقتالهم. قد يقاتل الكفار ويقاتل غير الكفار، كالخوارج إذا ظهروا على المسلمين فقاتلوهم وقاتلوهم ولو لم يكفروا، لأن الخوارج فيهم خلاف في كفرهم، جمهور العلماء على أنهم ليسوا كفارا، وهو صنيع الصحابة عملهم معاملة العصاة، وقال ذهب فريق من العلم إلى أنهم كفار. والبغاة الذين يخرجون على المسلمين وينقمون عليهم أشياء ويقاتلونهم، فلا يوصل إليهم الإمام من يكشف شبهتهم فينفعوا إلا قتلهم. فهذا الباب معقود استتابة المرتدين والمعاندين من الخوارج والبغاة وقتالهم. الباب الأول قال باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. هذا فيه الباب فيه بيان إثم المشرك، وفيه بيان عقوبة المشرك في الدنيا وعقوبته في الآخرة. أما إثمه فقد دلت النصوص على أنه أعظم الإثم، أعظم الإثم وأعظم الذنوب هو الشرك بالله، لأنه أظلم الظلم وأقبح القبيح، وأعظم ذنب عصي الله به في الأرض. وذلك أن المشرك وضع الشيء في غير موضعه، خلقه الله لعبادة الله فصرف العبادة في غير الله، فوقع في أعظم الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فهذا المشرك خلق الله لعبادته فصرف العبادة في غير الله، فوقع في أعظم الظلم وأقبح القبيح، لأن الشرك سوء ظن بالله وهضم لجلب الربوبية. فالشرك سوء ظن بالله وهضم لجلاب الربوبية وصرف للعبادة لغير مستحقها. والمشرك يترتب على الشرك الأكبر الذي يخرج منه بالله أحكام، منها حبوط العمل، أن عمله حابط إذا مات على الشرك، عمله حابط في الدنيا باطل ولا يقبل له أي عمل. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وإذا عمل أعمالا في الدنيا صالحة في البر للوالدين وصلة للرحم وغير ذلك من أعمال البر، فإنه يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، فيصل إلى الآخرة ولا حساب له، يأخذها في الدنيا، يأخذ ثوابه مقدم، وفي الآخرة ليس له حظ ولا نصيب، صلى الله عليه وسلم. أعماله حاضرة في الدنيا. ثانيا أنه يقتل في الدنيا، يستحق القتل يقتل. ثالثا أنه إذا كان له المرتد إذا كان له زوجة مسلمة فإنه ينفسخ نكاحها منه ولا تبقى معه. رابعا أنه لا تورث بينه وبين أقارب المسلمين. خامسا أنه لا يغسل ولا يصلى معه ولا يصلى عليه ولا يتبع المسلمين في مقابرهم. وحكمه في الآخرة أنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا أبدا، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله، ولا تقبل فيه أي شفاعة، لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما استطاعوا أن ينقذوه، ولو كان لهم من الأرض ذهبا ما ما افتدع به. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولا أسلاما. ولا يقول في أي شفاعة وما تنفعه شفاعة الشافعين. ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع وهو مخلد في النار لا يخرجون أبدا أبدا. إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وآه النار وما للظالم من أصفر. هذه أحكام المشرك وهذه عقوبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة والعافية. صدر مؤلف هذا الباب بآيته الآية الأولى آية لقمان ويقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية في إثم من أشرك بالله وأنه لا إثم عظيم. والظلم أنواع ثلاثة أنواع. ظلم ظلم الشرك هذا أعظم الظلم هذا لا يغفر. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض ظلم العباد في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وهذه حقوق العباد لا بد من أدائها من لم يؤديها في الدنيا فسمنه في الآخرة. والثالث وهو الخفوة ظلم العبد بالمعصية التي دون الشرك فيما بينه وبين ربه وليس لها تعلق بالمخلوق. والآية الثانية آية الزمر ويقول لا إن أشركت فلا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين في بيان حبوط عمل المشرك. ولكن هذا الإحباط مقيد بالموت على الشرك. حبوط العمل مقيد بالموت على الشرك. يقول الله تعالى في الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أما إذا من مات على الإسلام أو ارتد ثم من الله عليه بالإسلام فإن تبقى له أعماله الصالحة يحرزها بإسلامه فضل من الله تعالى وإحسان ولا تبطل ولا تفوت عليه إلا إذا مات على الشرك. أما من أسلم ثم ارتد ثم من الله عليه بالإسلام فلا تبطل أعماله السابقة بل يحرزها بإسلامه إذا مات على الإسلام فضل من الله تعالى وإحسان. ذكر المحلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. واللفظ الآخر أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله نزلت عليك هذه الآية ولا نطيق. الله تعالى أخبر أن الذين لهم الأمر هم الهداية الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم وأينا لم يظلم نفسه. شق ذلك عليهم لأنهم ظنوا أن الهداية والأمر لا يحصل إلا لمن ظلم لا يحصل لمن ظلم نفسه بالمعصية معصية من المعاصي. من يسلم من المعاصي؟ ما أحد يسلم من المعاصي والصغائر والكبائر. ظنوا أن المراد بالظلم المعصية فبين لهم أن المراد بالظلم في الآية الشرك. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الآية فسر يأتي تفسيره أحيانا يأتي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يفسره الصحابي وأحيانا يفسره التابع. فهذه الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأي شيء بالشرك لأن الظلم ثلاثة أنواع. الصحابة ظنوا أن الظلم المراد لم يلبس إيمانه بظلم بأي ظلم من أنواع الظلم الثلاثة فقالوا من يسلم من المعاصي. إذن ليس لأحد الأمر ولا هداية. من يسلم من المعاصي؟ ما أحد يسلم. يكون يغلط على نفسه أو على أخيه يعتدي عليه بماله أو بعرضه أو يقترف دم من يسلم يعني. ما أحد يسلم. فظنوا ولذلك جثوا على ركبه وقالوا رسول الله أين لهم نفسه؟ تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بذاك الذي تعنون وهو الظلم ظلم المعصية وإنما المراد ظلم الشرك. ثم فسر الظلم بالآية الأخرى ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم الشرك. فعند ذلك زال خوفه. والآية الكريمة فيها بشارة، فيها بشارة للمؤمنين، فيها بشارة لكل مؤمن ما فعل التوحيد أن له الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من مات على التوحيد فله الأمن والهداية، لكن إن مات على توحيد لم يلطخ بالشرك ولا بالكبائر فله الهداية التامة والأمن من العذاب في الآخرة. له هداية تامة وأمر من العذاب فيدخل الجنة من أول وهلة. متى على التوحيد الخالص لم يلطخ بالشرك ولا بالكبائر. أما متى على توحيد ولطخ بالكبائر فهذا له مطلق الأمن وله مطلق الهداية. له مطلق الأمن من الخلود في النار، لا يخلد في النار لكن قد يدخل النار بالكبائر التي مات عليها، وله مطلق الهداية لأن هدايته غير تامة. أما من مات على توحيد سالم من الشرك والكبائر فله الأمن المطلق والهداية المطلقة. الأمن المطلق على الكامل، فهو آمن من الدخول في النار وآمن من الخلود، آمن من الخلود ومن الدخول، وله الهداية التامة. أما من مات على توحيد ملطخ بالكبائر، مات على الزنا من غير توبة، موحد ماشي في، لكن مات على الزنا ولا بتوب، أو على السرقة، أو على عقوق الوالدين، أو قطع الرحم، أو التعامل بالربا، أو الغيبة، أو النميمة، أو عقوق الوالدين، هذا على خطر من دخول النار، قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه. هذا له الأمن، له مطلق الأمن، مطلق الأمن من الخلود، فلا يخلد في النار لكن قد يدخل النار، وله مطلق الهداية. الحديث الثاني حديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وشهادة الزور ثلاثة، وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكبر حتى يقول عليه وسكت. في الحديث بيان أكبر الكبائر، أن أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذا هو الشاهد الترجمة، باب إثم من أشرك بالله. من أشرك بالله فقد وقع في أكبر الكبائر. ثم يلي عقوق الوالدين، لأن الوالدين حقهما عظيم، لأنهم السبب في وجود الإنسان، ولهم أحسن إليه وربياه، فعقوقهما كفر للنعمة، وقد غرر الله حق الوالدين بحقه. وشهادة الزور كررها النبي ثلاثا، فما زال يكررها حتى قال ليته سكت. لماذا قال الصحابة ليته سكت؟ ابقاء عن نفسه، لأنه شق عليه ذلك حتى لا يتعب، قال ليته سكت حتى ما يتعب نفسه. لما جاء عند شهادة الزور قال: وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، في اللفظ الآخر: وكان متكئا فجلس. فقال: وشهادة الزور. لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور وجلس وكان متكئا وكررها ثلاثا؟ هل هو أكبر من الشرك؟ لا، ليس أكبر من الشرك، لكن كررها وإن كان الشرك أعظم منها، لأن الشرك تنفر منه النفوس، وشهادة الزور يتساهل فيها بعض الناس، والحامل على شهادة الزور أمور متعددة، الطمع في المال قد يشهد الزور حتى يعطى مال، أو يشهد الزور لأجل محاباة المشهود له أو الإضرار بالمشهود عليه، ويشهد لأنه وعده بأن يعطيه ماله، أو يشهد لأن المشهود له صديق له أو قريب له، أو يشهد ليضر المشهود عليه لأنه عدو له، أو للأمرين جميعا. فالحامل على شهادة الزور كثير، أمور متعددة والتساهل فيها كثير، بخلاف الشرك فإن الناس ينفرون به. فلهذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور وكررها ثلاثا وجلس وكان متكئا، وإلا في الشرك أعظم منها، وعقوق الوالدين كذلك. ولهذا قال الله تعالى قول الزور بعبارة الأوثان، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث: عدل شهادة الزور الإشراك بالله، كما في هذا الحديث جعلها قرينة. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو في أكاذيب. هذا الحديث فيه بيان أن أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذا هو الشاهد الترجمة في اسم أشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. يديه عقوق الوالدين كما في الحديث الأول. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. ثم سأل عن اليمين الغموس، قال ما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. سميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وجاء تفسير الغموس باليمين الفاجرة، يمين الفاجرة الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. كان يكون الإنسان له حق، له دين على شخص 10,000 لكن ليس عنده بينة، فيرفع أمره إلى الحاكم ويطالبه بالدين، فيقول الحاكم للدائن أين بينتك؟ فقال ما عندي بينة. فيقول للمدين احلف، فيحلف أنه ليس له عنده شيء ويعلم أنه عنده شيء. هذه هي المفاجرة. هذه اليمين اقتطع به حق الرؤوس، انتهت الخصومة في الدنيا، البينة تعود دولة، لكن في خصومة بين يدي الله. هذه يمين مفاجرة اقتطع بها مال أخيه، استغل كون صاحب الدين ليس له بينة وليس عنده شهود، وهذا إيمانه ضعيف بسبب رقة دينه، فحلف بالله يمينا فاجرة أنه ليس له عنده حق، فانتهت الخصومة واقتطع مال أخيه بهذا اليمين الفاجرة. هذه من الكبائر العظيمة، وهذه هي اليمين الغموس. سميت غموس لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمس في النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. والحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل قال رجل يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، الآخر بالكسر اللي جاءت الأول والآخر، إذا لم يكن هناك إلا أول وآخر، أما إذا كان اثنين وثالث ورابع يقال الأول والآخر. فهذا الحديث فيه بيان الإحسان في الإسلام والإساءة في الإسلام. والحافظ رحمه الله ذكر فيها نقل أقوال كثيرة في معنى إحسان الإسلام وإساءة الإسلام، ولكنها ليست واضحة. والصواب في معنى الإحسان في الإسلام هو أن الإحسان في الإسلام هو أن يتوب من الشرك ومن المعاصي. والكافر يتوب من الشرك ومن المعاصي، يكون مشرك وفي شركه، كان مشركا بالله وكان يشرب الخمر وكان يعق والديه وكان يزني وكان يسرق، ثم يتوب من الشرك ومن العصر، تاب من الشرك وتاب من الزنا وتاب من شرب الخمر وتاب من عقوق الوالدين، هذا أحسن في إسلامه. فإذا أحسن في إسلامه فإن التوبة تجب ما قبلها، لا يؤخذ بشيء عمله في الجاهلية، يمحو الله ذنب الشرك وذنب العصر. هذا الذي أحسن في إسلامه. أما الذي أساء في إسلامه، الذي أساء في إسلامه هو الذي يتوب من الشرك ولكن لا يتوب من المعاصي، تاب من الشرك لكن ما تاب من الزنا، استمر على الزنا، ولا تاب من شرب الخمر، ولا تاب من عقود الوالدين، هذا تصح توبته من الشرك ولكنه أساء في إسلامه، ويؤاخذ بالزنا في الأول والآخر، يؤاخذ بالزنا والسرقة وشرب الخمر الذي عمل في الجاهلية وفي الإسلام، يؤاخذ بالأول والآخر لأنه أساء في إسلامه، فتكون عليه ذنوب الزنا والسرقة وشرب الخمر التي فعلها في الجاهلية والتي فعلها بعد الإسلام، وإن كان توبته من الشرك صحيحا. هذا هو الذي، هذا معنى الحديث. قال رضي الله عنه أنا أخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فالإحسان في الإسلام هو أن يتوب من الشرك ومن المعاصي، لأنه لا يؤخذ بما عمل في الجاهلية، فتكون التوبة باحية لشرك والمعاصي. والإساءة في الإسلام هو أن يتوب من الشرك ولا يتوب من المعاصي أو بعضها كشرب الخمر مثلا، فإذا توبته صحيحة من الشرك من الخمر فإنه يؤاخذ به بالأول والآخر، يعني يؤاخذ بما عمله في الجاهلية بشربه في الخمر في الجاهلية وبشربه في الخمر بعد الإسلام. هذا هو
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
من يرتد؟
نعم يا الذين آمنوا من يرتد
في قراءة يرتد قراءة فيها في مستوى كافر أيضا هذه الآية هذه فيها من يرتد منكم عن دينه وفي قراءة من يرتد في هذه الآية. نعم.
وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال ذلك بأنه مستحب
كيف شيخ؟ تابع الآية.
ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم، يقول حقا أنهم في يقول حقا أنهم
جرم تفسيره حق، يعني معناه حق.
لا جرم، يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس، قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال لن أولى نستعمل على عملنا من أراده، ولكن ذهبت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له